وهنا وفي تلك الأيام التقيت بالمشايخ مثل إبراهيم الراوي وغيره
العراقي
العراقي، وكان ضد حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان مع تلميذ مع شيخ له
داود بن جرجيس
بن جبريس العاني، كان معهم وكان يسألني حتى عن المشايخ الوهابية في الشام والمشايخ الثانيين، ويسمع مني كلاما وهابيا ويضحك يقول لك أنت منهم أنت منهم، يعني لطيف وكان الله يرحمه. وبعد منها في الشام، فلما يرجع والدي من مصر مشان يأخذوا الكتب منه يزورونها العلماء من كامل القصاب مثل الشيخ بهجت. الشيخ بهجت أعلى من الشيخ كامل.
طب خلينا نبدأ بالشيخ بهجت، ندخل
الشيخ بهجت في بيطار
تفصيل الشيوخ.
والده الله يرحمه من أصحاب وحدة الوجود، والشيخ بهجت من رجال التوحيد الذين قل نظيرهم، والمحب لابن تيمية، وأنا طبعت له عدد من كتبه ومنها حياة شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يترحم على والده، وإذا ذكر والده يبكي
سبحان الله،
وإذا ذكر جده لأمه وجده لأبوه كان يذكرهم بكل خير، وكلنا صاروا سلفيين. وألف عدد من الرسائل ودرس بالمدارس الثانوية، وزوجتي إحدى تلميذاته، ودرس في الجامعة، وكل من نعرفه في الجامعة، وذكرتم أنت من أصحابي عاصم البيطار ابن عبد الكريم الأشتر راتب النفاخ كانوا من تلاميذه، وكان وجه دمشق، وكان عضو المجمع العلمي، وكان على صلة طيبة مع الشيخ علي الطنطاوي ومع الشيخ ناصر، ومع وإن كان في الأواخر الشيخ ناصر وجماعته محمود مهدي الإسطنبولي وكذا طعنوا بالشيخ ناصر بالشيخ بهجت.
بما؟
ظالمين.
يعني بماذا اتهموا؟
ظالمين، خالف رأيهم في بعض الأحاديث، وطبعا له الحق أن يخالف هو وغيره.
نعم.
وكان لنا عزوة تجتمع مع الشيخ بهجت والشيخ علي الطنطاوي والشيخ مسلم الغنيمي ورجل من عندكم من نجد كان متعب ولكنه كريم اسمه من بيت الرواف أبوه السفير أبوه السفير
ياسين الرواف
هو ياسين ياسين ويمكن كان له مناسبة مع بيت القاسمي، هو متزوج أو أخوه متزوج واحدة منه كان موجود هناك، وابنه صار سفيرا هنا اسمه أحمد الرواف كان سفيرا عندنا. كنا نلتقي سعيد الأفغاني،
كلكم كنتم تلتقون عند الشيخ بهجت البيطار،
عند الشيخ بهجت بيته أكرم الناس. ثم أحيانا
كيف كان كرم الشيخ بهجت؟
يعني تذهب إلى زيارته فلا يتركنا إلا ويحضر لنا من الطعام أغلاه وأطيبه
في أي وقت من الليل أو نهار
دائما. يعني كانت بيوت الشام تحتوي البيوت أنواع من الطعام يهيأ للضيوف، بعض الناس ليس عندهم مثل هذا الكرم. الشيخ بهجت كان كريما. سعيد الأفغاني كان ما عنده زوجة إلا تزوج متأخرا جدا، تزوج شقيقة زوجة علي الطنطاوي، ولذلك لم يخلف منها إلا بنت واحدة الله يحفظها ويذكرها بالخير أما الشيخ علي الطنطاوي كانت عنده مرته، كان عنده 5 بنات.
نأتي على ذكر الشيخ إن شاء علي الطنطاوي. نعم. كيف كانت صلة الشيخ باشت البيطار بعلماء عصره الشيخ محمد نصيف؟
الشيخ محمد نصيف يأتي من جدة إلى بيت الشيخ باشت البيطار، بيجلس ببيته 2 أو 3 ساعات، ثم يأتي إلى بيتي ليكرمني بالغداء أو العشاء، ثم إذا جاء إلى لبنان ينام ليلة واحدة في بيتي هنا، وثاني يوم يذهب إلى الفندق ومعه أحفاده. ولما ذهبت إلى الحجاز كتب الشيخ باجت رسالة قال له: ولدي الروحي جاي يحج لعندكم. وإذا بي أصل إلى جدي فأجد على الباخرة من ينادي لزهير الشاويش، فأنا لا أعلم، فنزلت: مين تريد؟ قال: والله الأفندي بده إياك. قلت له: الأفندي لحقني لهون، لأنه كانوا بالمخابرات دائما يأخذوني.
كل في أي دولة تنزل فيها؟
كل ما. قال: لا، الأفندي محمد نصيف. قلت له: طيب هلا بس أنت. قال: لا، أغراضك كلهم بيأمنوا لك ياهم وأنت تفضل للشيخ نصيف. فذهبت إلى بيت نصيف، وهي كتبت رسالتي عن الشيخ نصيف، فأكرمني الشيخ نصيف. وكانت أول ليلة أستظل فيها في الحجاز ببيت هو بيت محمد نصيف.
نعم. الشيخ بهجت ذكر الشيخ والدكتور عاصم ابنه.
نعم.
لما قلت له: كيف تفعل بكتب أبيك؟ هل تريد أن تطبعها عندنا أو تأخذ عليها مقابل؟
نعم.
ماذا كان جواب؟
أبوه ما كان يأخذ.
لم يكن يأخذ مقابل على كتب.
لا والله، حتى لما أعطيه 40 نسخة 50 نسخة 60 نسخة يوزعها مجانا، فإذا احتاج يكلف أحد يشتريها له من عندنا، فإذا علمنا ردنا المال وعطينا الكتب بداله. كان من أكرم الناس الشيخ بهجت.
طيب، الشيخ كامل القصاب؟
الشيخ كامل القصاب زعيم سياسي أكبر منه من زعيم ديني. كان هو الذي يرأس دمشق في مقابلة فرنسا، وهو صاحب العبارة المعروفة: لا حماية لا وصاية لانتداب. هذه قالها يوم أن جاءوا وقرروا يجعلوا سوريا تحت الانتداب الفرنسي، فطالع الغنية هي وعلمها للناس وصاح الناس يمشوا في الطرقات: لا حماية لا وصاية لا انتداب. ويمكن إلا تتم بالنصيحة. وحكموا عليه بالإعدام، أول واحد حكموا عليه الفرنسيين بعد ذهاب فيصل بالإعدام هو كامل القصاب.
كيف كانت صلتك به؟
أنا تلميذه الوحيد اللي يذكره بخير، وألفت رسالة عن 40 الكيلانية ذكرت فيها ترجمته.
تذكر شيء من المواقف معه؟
أذكر مواقف معه لما بدأ يحارب نظام الطوائف. نظام الطوائف هذا قانون فرضته فرنسا على الجزائر بزواج المسلمين من النصراني، فسمي نظام الطوائف. فلما أرادوا تطبيقه في سوريا بالتفاهم مع جميل مردم وزير الخارجية كان، وأرادوا تطبيقه، تنبه إلى ذلك كامل القصاب وعبد الرحمن الشهبندر فاعترضوا، وتنبه إلى ذلك الشيخ باجت البيطار فاعترض. فخرجت المظاهرات من بيت باجت البيطار إلى وسط المدينة معترضين على هذا. فجاء كامل القصاب وخطب في الناس، والشيخ بهجت خطب والشيخ محمد الأشمر لا يحسن الخطابة لكن له وجاهة مجاهد، لأنه فكلهم اعترضوا عليه وألغي القانون، لكن بعد أن استقالت الوزارة. وهذا من أعظم ما يمكن كان لنا، لأنه كان يسمح للنصارى أن يتزوجوا بناتنا. هذا منه. ومنه لما كان في حيفا فتح مدرسة وعلم فيها الشيخ عز الدين القسام، ولما كان في حيفا تدخل مع الزعماء الفلسطينيين مع الملك عبد العزيز لفك الأضرار 39. وكانت عندي رسائل ما بين كامل القصاب والملك عبد العزيز، وأعطيتها إلى دارة الملك عبد العزيز، ما أعلم أنه نشروها ولا، وكانوا وعدوني أنه ينشروها.
كلام الله ساعة من أجل أنواع الطاعة، فيه استجابة لرب العالمين وإجابة لأسئلة المشاهدين. قراءتك لآية وتدبر معانيها خير من الدنيا وما فيها. عنايتك بكتاب الله الكريم أن تفهمه يدخلك معه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تدبر القرآن فيه السعادة والسرور والخروج من الظلمات إلى النور.
نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء.
تابعوا تفسير القرآن المبين مع نخبة من المفسرين حتى يقول من يشاهد التفسير المباشر كم ترك الأول للآخر. كونوا معنا في برنامجكم التفسير المباشر.
التفسير المباشر يأتيكم في الأوقات التالية.
رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان.
الشيخ سعد ياسين.
الشيخ سعد ياسين ابن حينة، وهو أعلم من ذكرت، يعني أعلم من الشيخ بهجات، وأعلم من عز الدين من كامل القصاب، طبعا أعلم من الأشمر، وأعلم من سعيد الحافظ، وأعلم من كله، لأنه كان أديبا كبيرا. وعندي من مخطوطاتي ما لا يقل عن 50 كتاب له. فهو عالم وأديب وشاعر وقارئ للقرآن، من أعلم من علمت عرفت من الناس. وأصبح هنا انتقل من الشأن، لأنه كان اشترك في الثورة السورية وخرج منها. هو دخل في الثورة السورية، وحسن حبلنكي دخل في الثورة السورية، لكن هو جاء العفو لكن ما رجع إلى الشام، رجع بقي إلى هنا. وكان أن يصبح المفتي، وأصبح وكيل لبنان في رابط العالم الإسلامي.
تذكر شيء من طرائفه؟ مرة كتبت مقال عن طرائف الشيخ سعد ياسين.
والله كثير، وكتب عنه أحسن مني ومن غيري علي الطنطاوي في مذكراته، كتب شي صفحتين ثلاثة عن سعد ياسين، بأنه كان إذا حدثه بنكتة لا يكررها ولا يعيدها. كتب عنه علي الطنطاوي.
الشيخ حامد التقي.
الشيخ حامد التقي كان لما قابلته أنا كبيرا، وكان هو قريبا لجمال الدين القاسمي، وكتب إلي رسالتين ثلاثة، وزارني مرتين ثلاثة في مكتبنا، وأثنى علي بفضل منه، والرسائل عندي، يعني فضل منه بس، وإلا ما قرأت عليه.
هو كان من طلاب الشيخ جمال الدين القاسمي
قريبا منه قرابة عائلة وقريبا منه فكرا.
الشيخ مسلم الغنيمي،
مسلم الغنيمي من مشايخي، وكان عنده مدرسة في ساحة الصخانة، وكان من أهل العلم والفضل والأدب، قصير الجسم، عالم كريم النفس، الله يرحمه، كان من أفاضل الناس، ومدرسته كانت بجوار جامع الساحة، وكنا نلتقي به في بيته وفي السيارين، أنا معي صلاح القطيفاني وعدد من إخواننا، كريم النفس، مسلم الغنيمي من خيار الناس، وكان وآخر عمره كان يشتغل بالساعات، يصلح الساعات.
الشيخ صلاح الدين، الشيخ صلاح الدين
الزعيم، صلاح الدين الزعيم كان هنا في لبنان يشرف ليليا على طلاب المدرسة التي سموها أزهر لبنان أو أزهر الفاروق، فكان هنا، وهو أبوه رضا الزعيم استشهد في قناة السويس سنة 17 لما دخلوا الإنجليز وطلعوا الأتراك لمقاومتهم، فاستشهد أبوه، وأخوه هاي صار عمل انقلاب على شكل القوتلي السكرجي المعروف، والله يرحمه. ولكن الشيخ صلاح الزعيم كان يكرمني في المجيء للمبيت في بيتي ليلتين أو ثلاثة، ثم يذهب إلى القرى المحيطة في لبنان فيرجعهم إلى الإسلام، هل بدهم يصيروا نصارى أو غيره، ويأخذ لهم الهدايا ممن يعرف من أغنياء الناس، فيعبي السيارة ثياب وحلويات وكذا، ويذهب على القرى يوزع عليهم. كان كريما، يعني كريما من نفس غيره، من يد غيره، لأنه كان فقيرا، يعني
يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود،
يجود، والله كان كريم النفس كذا ويكرم. وكان مشهور عنه أنه يأتي إلى بيتي هنا ويجيب معه حجرة هالقدام عشان يتمضى يتيمم عليها، ما يرى أن يتيمم على البطانية وعلى كذا. وكان إذا قرأ علي في البخاري يطلب مخطوطة من المخطوطات، لا يحب أن يقرأ من المطبوع، يقرأ في المخطوط، وكأنه كان متأثر في شيخ كان عندنا في الشام اسمه يوسف الكافي، الكافي كان يحرم قراءة طباعة المصحف، وفي ردود عليه، ومن جملة ما رد عليه الشيخ جميل الشطي.
نعم،
كان الشيخ، وبيذكروا بالخير هنا كل الطلاب والأساتذة. ويوما أعطاني الإجازة، أنا ما كنت أطلب الإجازات، لكن إجا الدكتور عبد الرحمن الباشا وكان تلميذا له، فطلب منه الإجازة وأعطاني إلي وإله الإجازة. كان عبد الرحمن الباشا الله يرحمه اللي ألف مؤلفات جيدة.
نعم صحيح. طيب خلينا نختم بالشيخ محمد راغب الطباخ.
راغب الطباخ المرة الوحيدة الذي عاني فيها ورأيته فيها يوم أن جاءني إلى مركز الجماعة وأنا أجمع أحاديث من صحيح الجامع،
مكتبة الشبان المسلمين،
سنتها كنا الشبان المسلمين وسنتها صرنا أخوان مسلمين،
يعني كان اسمكم أول الشبان المسلمين ثم تحولتم
ثم صرنا إلى أخوان مسلمين. فجاء هو والأستاذ محمد مبارك يزور الجماعة ووجدوني في القاعة عندنا قاعة في مكتبة مو كبيرة صغيرة، لكن أنا داير وجهي للباب وأنقل أحاديث مشان نحطها بمجلة هل كنا نطالعها. فوقف طلع على شغلي وأنا ما اتبعت، فقال السلام عليكم، فأنت بدي ندار له بدون ما أقف، فمنعني من أن أقف يعني حقيقة لما أنت رجل عالي.
أنت كنت تريد أن تقف لكن هو منعك، ولا أنت كنت ما ترى الوقوف
لل... عادة ما أقف لأحد. لكن لما رأيت شيخ وغريب وكذا أردت يعني فأعمل هيك. قال لي أنا عم أشوف عملك الله يعطيك العافية.
ذكرت مرة أن الأستاذ محمد المبارك قال أن هذا سلفي
وأنه
لا يقوم.
فلما قعد يشوف لي أنا وجدني أحاديث مكتوب عليها بصحيح الجامع
من كتاب الجامع
الصغير، لا الجامع الصغير ضاد ضعيفة، فوجدني وشطبها. قال ليش؟ قلت له لأنه هذا مو ضعيف، هذا مطبوع ضعيف. قلت له كان مطبوع هل يكتبوا غلطوا وهذا صحيح؟ قال والله كلامك صحيح. فقمت بدي يعني أسلم عليه، ما سلمت عليه، فقال له محمد مبارك، قال له هذا ما بيوقف لأنه هدول الجماعة هني والشيخ ناصر وكذا ما بيوقف. قال له مين الشيخ ناصر؟ ما كان بيعرف الشيخ ناصر. قال له ناصر الدين الألباني وكذا، ساعاتي هون طريق البيت وأخذه على بيته مشان يغدي عنده. قال له هلأ أمرك عنده، فذهب معهم عرفوا على الشيخ ناصر وأجازه وأجازني قبل ما نروح بنفس اليوم. دخل الشيخ ناصر طوال عمره يفتخر بأن له إجازة من الشيخ راغب الطباخ.
هو مؤرخ حلب.
نعم
هو مؤرخ حلب،
سميته أنا مؤرخ حلب. وأنا خلق فيما بعد 150 أجازوني وكذا، لكن ما أفتخر إلا بالقليل منهم.
نعم. خير الدين الزركلي أبو الغيث،
رحمة الله على خير الدين الزركلي. خير الدين الزركلي كان صاحب لأبي، وأبي كان من الثوار السوريين سنة 1925 سنة مولدي. والزركلي كان أديبا وثائرا، ليس في البندقية وإنما على اتصال أولا مع الملك فيصل الهاشمي في دمشق، ثم بعد ذلك انتقل إلى العمل مع السعوديين وأصبح السكرتير الأول للمعتمدية السعودية، لم تكن سفارة كان اسمها المعتمدية، وكان يرأسها شيخي فوزان السابق. فكان يذهب أبي إلى عند فوزان السابق على المعتمدية، فالزركلي على الغالب ينفرد مع أبي بقضايا له فيها، وأنا ينفرد بي فوزان السابق. وعمري سافرت أول مرة مع أبي عمري شي 6 سنين أو 7 سنين، كنت غالي على أبي كتير يعني، وفرحان أن يلحقني معه بالتجارة على خلاف رأي والدتي. فكان فوزان السابق عمري 7 سنين إلى 9 سنين إلى 12 سنة يسألني عن مشايخ الشام، لأنه كان ساكن باليوم كان في الشام في حارة عندنا بالميدان اسمه صائل عسكري، وله جار عزيز عليه سلفي اسمه صبحي القصيباتي. فكان يسألني، وكنت في تلك الأيام أستقبل الناس في بيتنا، والناس كما قلت لك بكثرة يزورونا.
نعم في المجلس البراني،
هو البراني.
نعم.
طبعا إذا كان ندخل لجوة للبيت هذا في العزايم في كذا لا ندخل، لكن المجلس البراني الأول أنا أتولاه. كان لي أخ أكبر مني ما يتولى ذلك، يتولى شغلات أخرى، وأخي اللي أصغر مني كان أصغر مني. وكنت يعني أكرم الناس، ولكن لما نجلس بدي أسمع شو بيقولوا فأحفظ ما يقولوا، فيسألوني فأجيبه، فيعجب بي فوزان السابق. ثم لما بدنا نمشي قبل السفر أبي يعطيه شنطة أو شنطتين من الكتب التي طبعت في مصر من عند رشيد رضا أو من عند غيره، مشان يوصلها أبي للمشايخ في الشام، أولهم بلا شك الشيخ بهجة البيطار، ثم الشيخ كامل القصاب. والشيخ بهجة كما قلت هو الأعلم، ولكن الشيخ كامل القصاب هو السياسي الأكبر.
طيب نرجع إلى خير الدين الزركلي.
الساعتنا ما خرجنا عن خير الدين.
خير الدين فوزان السابق.
فخير الدين كان أراه هناك. ثم بعد ذلك رجعت أنا إلى الشام، وفي دمشق لم أراه لخير الدين الزركلي. فلما انتقلت إلى هنا إلى بيروت، فكان يأتي فيزورني مع ظافر القاسمي ابن جمال الدين القاسمي تقريبا في كل أسبوع مرتين، يسألني عن قضايا كثيرة جدا، لأني أصبحت كبيرا وصاحب ذاكرة وصاحب رأي في الناس. يضيف إليها النظر في مخطوطاتي. كتب في الطبعة السادسة من مخطوطاتي يعني شيء 40-50 مكان
من كتاب الأعلام
في الأعلام، ولكن الذي جمعه من مخطوطاتي بخزانة كانت عنده ما يعادل جزءا من الأعلام. لكن أولاده لما مات سلموا الكتاب لعالم لبناني ابن فتح الله
صغير،
ولكن مسكين ما استطاع أن يطلع على الظروف الزركلي.
لماذا؟
باعوها لواحد نصاب محتال، فباع هالكتب وجمع الكتب واشترى كتب أخرى وأخذ الختم تبع زركلي وختم على كتب غير كتب الزركلي وباعها للسعودية على أنها
مكتبة الزركلي،
في حين أن زركلي باع قسما من مخطوطاته في بيتي هنا، دعوته هو والذين جاءوا من السعودية واشتروها منه. لكن الباقي الذي باعهم إياها هذا النصاب ليست منها، وبذلك خلت كتاب الزركلي من تعليقات الزركلي. والزركلي قبل أن يموت قال له انظروا نسخة زهير وانقلوا ما فيها، هذا قالوه في المقدمة عندي، انظروا. فنظروا فيها، فالذي وجدوه مكتوبا بخطه على نسخته، وهذا في خزانة زهير وهذا في مكتبة زهير وهذا كذا، ولكنه عشر معشار ما أمرهم به أو كتبه الزركلي. ولكن كان يومين في الأسبوع يأتي لعندي، وكنت أصلي بهم بالزركلي وبالقاسمي.
لكن قبل ذكر الصلاة، لكنهم جاءوا إليك وأخذوا نسختك الخاصة من الإعلام وفيها بعض التعليقات وأودعوها.
مو 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 الزركلي اللي أخذ.
لا أقصد يعني أولاده.
صاروا يأخذوا جزء وراء جزء.
ونقلوا ما
نقلوا فأخطأوا. أنا لما مات ناس بعد وفاة الزركلي ترجمت لهم، ومنهم الشيخ بهجة البيطار وسعد ياسين والملك خالد وغيرهم. فأنا عند كل إنسان كتبت ترجمة عنه وضعتها بالكتاب. فنقلوها دون أن ينتبهوا أن الوفاة بعد وفاة الزركلي،
ودون أن يذكروا أن هذه من زيادات زهير الشاطبي.
ما قالوا أنه زيادات زهير. فأنا حالا لما علمت هذا اتصلت بدار العلم للملايين، قلت لهم هذا مو صحيح، أنتم نقلتم من عندي أوراقي بعد وفاة الزركلي. فكتبوا بالطبعة السابعة اعتذارا لي، وقبلت اعتذارهم. ابن مانع للشيخ علي آل ثاني يقولوا إن عيالك، يقول الله لا عيالي هذا كله راح ولكن عندي زوين. قالوا لا هذا ولدي. ولكن ظافر القاسمي كتب في كتاب، استعار من عندي كتب كثيرة، وكان يكتب أن هبني مكتبته. فقلت له ما وافقت عليه إلا من بعد بيت الأشمر. المضحك تاني وعدني تاني يوم العصر أجي لعندهم، جيت لعندهم وإذ بهم مباشرة جابوا لي شخص قال هاي أخوك فلان بده يعلمك مبادئ الجماعة. مين هو؟ والله بيشتغل بالإطفائية وبيركب موتورسيكل، لا عنده علم ولا عنده شيء. كان إجا مصطفى السباعي من مصر متشبع بفكرة الشبان المسلمين من محب الدين الخطيب الذي كان عضوا في جمعية الشبان المسلمين، ومتشبع في فكرة الإخوان المسلمين من البنا، ولم يكن الفارق كبيرا بينهما.